بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن اهتدى بهديه أو استنى بسنته إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم لا تخرجنا من رمضان إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا وقبلت صيامنا وقبلت قيامنا وقبلت صالح أعمالنا. اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم شفع فينا الصيام والقرآن، وأدخلنا الجنة من باب الريان. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، ارفع البأساء عن البائسين والمجاعة عن الجائعين، وانصر ربنا المستضعفين، وأعز الإسلام وأهله يا كريم. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 91 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموصومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتي تحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، في اللقاء الماضي فرغنا من مسألة مهمة، وهي معتقد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، وكذلك في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك فيما يتعلق بكرامة الأولياء. وفي هذا اللقاء المواصل ما بدأناه، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ثم من طريقة أهل السنة والجماعة اتباع آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرة، واتباع سبيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، واتباع وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. ويعلمون أن أصدق الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم رحمك الله، ويؤثرون كلام الله على غيره من كلام أصناف الناس، ويقدمون هدي محمد صلى الله عليه وسلم على هدي كل أحد. ولهذا سموا أهل الكتاب والسنة، وسموا أهل الجماعة لأن الجماعة هي الإجماع وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين، والإجماع هو الأصل الثالث الذي يعتمد عليه في العلم والدين. وهم يزنون بهذه الأصول الثلاثة جميع ما عليه الناس من أقوال وأعمال باطنة أو ظاهرة مما له تعلق بالدين. والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر في الأمة. هذا كلامه رحمه الله تعالى. والآن نقف مع كلام الشارح على هذا الكلام، والشيخ العلامة محمد خليل بن الراس رحمه الله تعالى، والذي يقول قوله ثم من طريقة أهل السنة إلى آخره، هذا بيان المنهج لأهل السنة والجماعة في استنباط الأحكام الدينية كلها أصولها وفروعها بعد طريقتهم في مسائل الأصول. وهذا المنهج يقوم على أصول ثلاثة. يبقى منهج أهل الحق في استنباط الأحكام يقوم على أصول ثلاثة. أولها كتاب الله عز وجل الذي هو خير الكلام وأصدقه، فهم لا يقدمون على كلام الله كلام أحد من الناس. يبقى الأصل الأول القرآن الكريم. وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وما أثر عنه من هدي وطريقة، لا يقدمون على ذلك هدي أحد من الناس. وثالثها ما وقع عليه إجماع الصدر الأول من هذه الأمة قبل التفرق والانتشار وظهور البدعة والمقالات، وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات، وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع. ولذلك في الحديث الذي تلقته الأمة بالقبول، حديث معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى بلاد اليمن قاضيا، فسأله النبي قبل أن يذهب: يا معاذ بما تقضي فيهم؟ قال معاذ: أقضي بكتاب الله عز وجل. قال: فإن لم تجد، أي لم تجد الحكم مفصلا في الكتاب وكانت نازلة، قال: أقضي بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم تجد، قال: أجتهد رأيي ولا آلو، أي لا أقصر، أي أن اجتهادي سيكون موافقا لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي الله ويرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الأصول كتاب الله، سنة النبي، إجماع سلف الأمة، خاصة إجماع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم، لأن النبي قال: لا تجتمع أمتي على ضلالة. وكذلك في قول عبد الله بن مسعود وفي الصحيح قال: ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن، وما رآه المسلمون سيئا فهو سيء. وقصد ابن مسعود بالمسلمين هنا أي أصحاب رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فهذه أصول مهمة ينبغي على من أراد أن يستنبط من دين الله أن يأخذ بها أولا: الكتاب، السنة، إجماع العلماء. قال: وما جاءهم بعد ذلك مما قاله الناس وذهبوا إليه من المقالات وزنوها بهذه الأصول الثلاثة التي هي الكتاب والسنة والإجماع، فإن وافقها قبلوها وإن خالفها ردوا. فإن وافقها قبلوا وإن خالفها رده أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه. وكأن الشارح يشير إلى آيتين في كتاب الله تعالى توضحان الثمرات التي يحصلها من اتبع منهج الله. الأولى على مائدة سورة البقرة، قال الله تعالى فيها: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والثانية في سورة طه، قال تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فالآيتان بيانتا الثمار المرجوة لمن اتبع منهج الله الحق، فهو يحظى بالأمن والأمان والسعادة، كذلك يحظى بالهداية إلى أقوم السبل وعدم الشقاء. فالأولى تبينت فقالت: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم، فهم في أمان تام لأنهم في معية الله عز وجل، لأنهم سلكوا سبيل الله عز وجل واتبعوا منهجه جل وعلا. والله تعالى يحفظ أولياءه من شر أعدائه، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أبدا، فلا يحزنون على ماض أبدا، فما فاتهم فهو في عفو الله عز وجل ما داموا قد اتبعوا المنهج وعملوا به. أما المستقبل فلا خوف عليهم منه أبدا، لأن المستقبل بيد الله والله تعالى يحب أولياءه. الآية الثانية: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. لا يضل، إذن هو في هداية مستمرة دائمة، يهديه الله تعالى إلى الحق وإلى تفصيلات الحق فيعيش في ثبات عليه. كذلك لا يشقى، ونقيد الشقاء السعادة، فمنهم شقي وسعيد، فمدام نفى عنه الشقاء إذن السعادة محققة له. هذه الثمار التي يحصلها من اتبع منهج الله عز وجل وصار وفق هدي النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وكما تسمعون كثيرا من الإخوة في على مائدة رمضان يذكرونكم بشروط قبول الأعمال، ومنها بعد الإسلام الإخلاص والمتابعة. الإخلاص أي ابتغاء مرضاة الله وتعمل العمل من أجل وجه الله، والمتابعة أي تسلك هدي نبيك وتسير وفق طريقته صلى الله عليه وسلم. بغير هذين الشرطين بعد الإسلام فلا قبول. ولذلك معظم النصوص الوردة في القرآن وفي السنة التي تدعو للعمل الصالح تدعو إلى هذا العمل المنضبط بهذه الشروط. فكلمة الإخلاص، كلمة الإخلاص وهي أن تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، تقول لك لا بد أن يكون في عملك لكي يقبل عند ربك هذين الشرطين، هذان الشرطان: إخلاص في قولك لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فابتغي بعملك وجهه، ومتابعة: وأشهد أن محمدا رسول الله. يبقى لابد يكون العمل على السنة. ولذا جاء في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قال النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يرحمك الله. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. أدي مقياس العمل الظاهر أن يكون متابعا للسنة، ومقياسه الباطن في قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث هذا عن الإخلاص، والحديث الآخر عن المتابعة، فلا يقبل عمل بغير إخلاص ومتابعة. فمن أراد قبولا فلابد أن يوفر في أعماله وأقواله هذين الشرطين. قال: فإن وافقها قبلوا وإن خالفها ردوا، أي وافق هذه الأصول الكتاب والسنة والإجماع قبلوا، وإن خالف ردوا أيا كان قائله. وهذا هو المنهج الوسط والصراط المستقيم الذي لا يضل سالكه ولا يشقى من اتبعه. وسط بين من يتلاعب بالنصوص فيتأول الكتاب وينكر الأحاديث الصحيحة ولا يعبأ بإجماع السلف، وبين من يخبط خط عشواء فيتقبل كل رأي ويأخذ بكل قول لا يفرق في ذلك بين غث وسمين وصحيح وسقيم. يبقى عامل زي حاطب الليل، ولا شك أن حاطب الليل قد يجمع حية على أنها حطبة فيكون فيها هلاكه، ولا يعوذ بالله. بينما أهل الحق دائما وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فلا إفراط ولا تفريط. يواصل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فيقول: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه، وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بمر القضاء، ويدعون إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، ويندبون إلى أن تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عن من ظلمك، ويأمرون ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار والإحسان إلى اليتامى والمساكين وابن السبيل والرفق بالمملوك، وينهون عن الفخر والخيلاء والبغي والاستطالة على الخلق بحق أو بغير حق، ويأمرون بمعالي الأخلاق، وينهون عن سفسافها، وكل ما يقولونه ويفعلونه من هذا وغيره فإنما هم فيه متبعون للكتاب والسنة، وطريقتهم هي دين الإسلام الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم. لكن لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وفي حديث عنه أنه قال: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، صار المتمسكون بالإسلام المحض الخالص عن الشوب هم أهل السنة والجماعة، وفيهم الصديقون والشهداء والصالحون، ومنهم أعلام الهدى ومصابيح الدجى، أولو المناقب المأثورة والفضائل المذكورة، وفيهم الأبدال، وفيهم أئمة الدين الذين أجمع المسلمون على هدايتهم، وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. نسأل الله أن يجعلنا منهم، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا كلام شيخ الإسلام، وبه ختم هذه الرسالة الناتعة، رسالة العقيدة الوسطية. نقف مع كلام الشارح على هذا الفصل المهم. يقول الشارح رحمه الله تعالى قوله: ثم هم مع هذه الأصول إلى آخره. جمع المؤلف رحمه الله في هذا الفصل جماع مكارم الأخلاق التي يتخلق بها أهل السنة والجماعة من الأمر بالمعروف، وهو ما عرف حسنه بالشرع والعقل، والنهي عن المنكر وهو كل قبيح عقلا وشرعا على حسب ما تجبه الشريعة من تلك الفريضة، كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. بارك الله فيك يا سيدي، جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، جزاكم الله خير. فهذا أمر مهم في مكارم الأخلاق، وهو الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فوظيفة أهل السنة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا هو الميثاق الذي أخذه الله تعالى على أهل العلم والدعاة إليه جل وعلا، أن يبينوا للناس أمر الدين، وأن يأمرونهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر. ومعلوم أن المعروف وأن المنكر لابد أن يكون مصدرهما كتاب الله وسنة رسول الله، فيعرف المعروف بالكتاب والسنة أي بالشرع، وكذلك يعرف المنكر بالكتاب والسنة أي بشرع الله رب العالمين. فوظيفة هذه الأمة إخوتاه هي وظيفة الأنبياء والرسل، فوظيفة العلماء، وظيفة الدعاء، وظيفة طلاب العلم أن يأمروا بالمعروف وأن ينهوا عن المنكر. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فعلمنا أنه لابد من إنكار المنكر. لماذا؟ لأن من يفعل المنكر إذا ترك هلكت الأمة جميعا، ولكن إن أخذنا على يده كانت النجاة للجميع. ففي الحديث حديث بشير بن سعد، عفوا، النعمان بن بشير بن سعد قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، أي جماعة ركبوا مركب كبيرة، فصار بعضهم أعلاها وصار بعضهم أسفلها، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا من الماء مروا على من فوقه، فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. يعني الجماعة دول علشان يشربوا الماء يعملوا إيه؟ يصعدوا إلى الطابق الأعلى ويملأوا الماء عن طريق الدلاء. طبعا وجدوا أنهم بيزعجوا الجماعة اللي فوق، ربما يكونوا نايمين أو الماء ممكن يؤذيهم، فبدأوا يفكروا: بدل ما نأذي الجماعة اللي فوق دول إحنا نخرج السفينة من إيه؟ من أسفل، فالماء هيطلع لنا بدل ما نأذي الجماعة اللي فوق دول. طبعا بالله عليك لو تركوهم على هذا الفعل إيه اللي يحصل؟ هل يغرق الأسفل فقط ولا الكل هيغرق؟ الكل هيغرق. إذا رأينا مرتكب المنكر ولم نذكره بالله ولم نأخذ على يده يهلك الجميع ويغرق الجميع. لذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى عليك أن تقول لمن يفعل المنكر: اتق الله وتذكره بالله وتنهاه. لماذا؟ لأنه بذلك يخرق السفينة ويعرض الأمة للهلكة، لأنه كما تعلمون ثقب صغير في مركب كبير يساوي قبرا كبيرا. مجرد ثقب بس في المركب يعمل إيه؟ يغرق أهله. فمن هنا ندرك أن من يفعلون المنكر هم سبب كبير في انكسار الأمة وفي كثرة الابتلاءات التي تتعرض لها الأمة. وهذا ما بينه الله تعالى في كتابه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فواجب على كل مسلم إذا رأى المنكر أن يتحرك وينهى فاعليه، رحمة بهم ورحمة بك أنت، لأنك إن رأيت المنكر فلم تغير إذن عم وانتشر وكان الفساد وكان الإفساد. فمن هنا بين النبي مراتب التغيير، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. ودي أولى المراحل، تغيير باليد للقادر على ذلك كولاة الأمور أو من يقوم مقامهم، كالرجل في بيته، كالأم في بيتها مع أولادها، كصاحب العمل في عمله، فكل على قدر على قدر على حسب الاستطاعة والقدرة. فإن عجزت عن التغيير باليد يبقى اللسان بالكلمة تذكر وتأمر وتنهى، إن عجزت عن اللسان يبقى انكر بالقلب، وإنكر القلب معناه المفارقة وعدم مجالسة أهل الفساد وعدم مجالسة أهل الفسق وعدم السماع منهم، بل عدم الزيارة لهم، لأنه كما قال سلف الأمة: زيارة أهل الفسق توقير لهم. أنت مجرد أنك تسلم عليه ده توقير له، وبترفع منه وبتخليه يتمادى في الخطأ. لا، هذا يطالب بالهجر. مدام أنت عجزت عن التغيير وعجزت عن الإنكار باللسان وباليد، عليك أن تنكر بالقلب وتفارق. ولله دار القائم، وعاشر بمعروف، وسامح من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. ما دمت عجزت عن التغيير يبقى فارق، واهجر أهل الفسق، واهجر أهل الفساد، واهجر أهل المعصية، لأن وجودك بينهم يعد مشاركة منك لهم، بل يعد تأييدا وإقرارا للباطل، والعياذ بالله رب العالمين. ولذا نهى القرآن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم أن النهي للنبي هو نهي للأمة بأثرها، بل ونهى عموم الأمة في قول الله تعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذن مثلهم. إنكم إذن مثلهم، فالذي يصحب أهل الفجور ولا ينكر عليهم هو مقر لباطلهم، وهو عون لهم على كثرة الباطل. فعليك أخي أن تحقق هذه الفريضة العظيمة، وهي أمرك بمعروف ونهيك عن منكر. ففي الحديث قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، قبل أن تدعو فلا يستجاب لكم، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. وطبعا في قضية تغيير المنكر في مراتب، ولا بد فيها من علم، لأن الآمر الناهي لابد له من شروط، لابد أن يكون عالما، لابد أن يكون رفيقا. يبقى ثلاث شروط للآمر الناهي: يكون عالم، يعني يعلم المعروف ويعلم المنكر بضوابط الشر، يكون عدل فلا يتجاوز، يكون رفيق، لأن الأمر والنهي محتاج لرحمة، والرحمة أحيانا تتطلب الشدة، أحيانا تتطلب الرفق واللين، على حسب حال المدعو، وعلى حسب هل يسمع أم يتمادى إلى آخر. هناك من يأتي بإشارة، هناك من يأتي بكلمة، وهناك من يحتاج إلى مطرقة، وهذا كله يحتاج إلى علم، يحتاج إلى علم. قال كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. قال: ومن شهود الجمع والجماعات والحج والجهاد مع الأمراء أيا كانوا، أي فجار أو أبرار، لقوله عليه الصلاة والسلام: صلوا خلف كل بر وفاجر. وإذا كان هذا وإن كان هذا الحديث فيه مقال، وهذا منهج أهل السنة، أي مع الحاكم الذي يحكم بشرع الله، ولكن فيه ظلم أو جور فلا نخرج عليه، ولكن ننصح له ونأمر وننهى، ولا نفارق الجمع ولا الجماعات. أما غير من الحكام الذين خرجوا عن الملة فلهم طرق أخرى عند أهل السنة ومنهج آخر، ليس هذا مقامه. قال: ومن النصح لكل مسلم، لقوله عليه الصلاة والسلام: الدين النصيحة. يبقى أيضا من أخلاق المسلمين النصح لكل مسلم، النصح لكل مسلم، وهذا منهجهم وهذه طريقتهم، فهم دائما وأبدا ينصحون ويذكرون ويعظون. لماذا؟ من دواكب شرع الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، أو كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن فهم صحيح لما توجبه الأخوة الإيمانية من تعاطف وتواد وتناصر كما في هذه الأحاديث التي يشبه فيها الرسول الأمين المؤمنين بالبنيان المرصوص المتماسك اللبنات أو بالجسد المترابط الأعضاء، ومن دعوة إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق. فهذا منهج أهل الحق، يدعون الناس إلى الخير وإلى مكارم الأخلاق والتحلي بها، فهم يدعون إلى الصبر على المصائب والشكر على النعماء والرضا بقضاء الله وقدره، إلى غير ذلك مما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. قال: وأما قوله وفيهم الصديقون إلى آخره، قال: فالصديق صيغة مبالغة من الصدق يراد به الكثير التصديق. وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه هو الصديق الأول لهذه الأمة، هو الصديق الأول لهذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا الذي لقبه بالصديق هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقصة مشهورة ومعروفة. بعد أن عاد النبي عليه الصلاة والتسليم من رحلة المعراج، مر أبو جهل عمرو بن هشام عليه لعين الله تعالى على رسول الله تعالى في صبيحة هذه الليلة، وسأله ساخرا: هل أنزل عليك شيء يا محمد؟ فقال النبي: نعم، أسري بي الليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ذكر النبي الإسراء ولم يذكر المعراج، لأن من يكذب بالإسراء من باب أولى سيكذب المعراج. فقال أبو جهل: وعدت في ليلة إننا نسافر إليها في شهر ذهابا وإيابا، وأنت ذهبت وعدت في ليلة؟ وبدأ يسخر ويتهكم على رسول الله، ثم ذهب مسرعا، التقط الفرصة وأتى بيت الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وقال: يا ابن أبي قحافة، انظر إلى صاحبك. قال: ماذا حدث؟ قال: يقول إنه أسرى به إلى المسجد الأقصى بفلسطين وعاد في ليلة. فماذا قال أبو بكر؟ ولا يدري شيء. قال: لو قال محمد صلى الله عليه وسلم أنه عرج به إلى السماوات العلى لصدقته. إنه يخبرنا أن الوحي يأتيه في ساعة من ليلة أو نهار، فهذا أعجب مما منه تعجبه. وذهب أبو بكر إلى رسول الله في المسجد، وإذا ببعض المشركين يقولون: يا محمد، إن كنت قد أتيت بيت المقدس فصفه لنا، فنحن قد رأيناه وعيناه. هم كانت لهم تجارات ويذهبون إلى هذه البقاع الجاهلية. فإذا بجبريل عليه السلام يأتي بالمسجد الأقصى على كفه لرسول الله، والنبي يصف المسجد بابا بابا وشرفة شرفة ونافذة نافذة، والصديق بجوار النبي. وكان الصديق قد زار بيت المقدس من قبل، فكلما وصف النبي قال أبو بكر: صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله. فقال له النبي: وأنت الصديق يا أبو بكر. فلقبه النبي بالصديق، فهو أول صديق في هذه الأمة رضي الله عنه وأرضاه، وجمعنا به في الفردوس الأعلى. قال: الصديق الأول لهذه الأمة أبو بكر. وأما الشهداء فهو جمع شهيد، وهو من قتل في المعركة. وأما الأبدال فهم جمع بدل، وهم الذين يخلف بعضهم بعضا في تجديد هذا الدين والدفاع عنه، كما في الحديث: يبعث الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها. فالله تعالى لأنه تولى بذاته سبحانه حفظ هذا الدين، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن حفظ الله عز وجل لدينه أنه يقيد لهذه الأمة على رأس كل 100 عام من يجدد لها أمر دينها، ويحفظ الدين على الأمة، ويذكر الأمة بالسنن من كتاب الله وبسنة رسول الله، وكما قال العلماء ليس بشرط أن يكون عالم واحد في الأمة، ولكن قد يكون جملة من علماء المسلمين تنتشر في البلدان وفي البقاع تجدد الأمة أمر دينها، وهذا من حفظ الله لهذا الدين. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبهذا إخوتي يكون قد فرغنا من هذه الرسالة الماتعة، رسالة العقيدة الواسطية التي بيّنت لنا من أهل السنة والجماعة في أسماء الله وصفاته وفي بقية الأركان إجمالا، وفي منزلة الصحابة وأهل البيت وأولياء الله من أهل الإيمان والاتباع، كذلك في باب الأخلاق. فنسأل الله تعالى أن يجزي مصنفها خير الجزاء، وأن يرفع قدره في الآخرة، وأن يجعله في عليين، وكذلك كل من شرح هذه الرسالة أو سمعها وعمل بها. نسأل الله تعالى أن يجمعنا جميعا في الفردوس الأعلى في صحبة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.